نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن عداوة الشيطان للإنسان عداوة قديمة منذ أبى إبليس أن يسجد لآدم، وحذر الله عز وجل آدم من عداوته، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم كان من قدر الله عز وجل أن يقعد الشيطان للإنسان على درب الإيمان، وحكى الله عز وجل ذلك وفضح أمره. قال تعالى، يعني حكاية عن العدو، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو خطر محيط وعدو متربص قائم على عداوة لا يتزحزح عنها، فلا معنى للتغافل عن موقف العداوة منه، فإن الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. واتخاذه عدوا يعني التفطن لمسالكه والحذر من تلك المسالك لا ينبغي أن يقع فيها المكلف، لأن هذا يعني اضطرارا إلى سلسلة غير منتهية من المخالفة والعصيان. فإذا كان المكلف على السداد قد هداه الله عز وجل وبصره وأنار قلبه ووجهه إليه، فهو مقبل على الله عز وجل في ليله ونهاره في كل لحظة من لحظات دهره. فالشأن من العدو في حيلته الماكرة أنه لا يبدأه بما لا يتصور الاستجابة فيه، فلا يأمر هذا المسدد المحافظ على قلبه وحاله، لا يأمره بالعصيان دفعة واحدة، وإنما الشأن أن يتدرج معه. والفقه التفطن لمسالكه الخفية التي تفضي إلى غرضه الذي هو في النهاية انحراف عن المقصود وذهاب عن طاعة الله عز وجل ووقوع في الخسران. فمسالكه الخفية أنه يبتدئ المسددين بأن يزين لهم الاشتغال بالعمل المفضول عن العمل الفاضل، وهذا يعني يحبب إلى النفوس من أعمال الإيمان ما هو أقل ثوابا وأضعف درجة، لينشغل بذلك عما هو أحب إلى الله تعالى وأكثر ثوابا وأعظم درجة. والمثال المقرب لذلك أن العبادة قد تكون مقترنة بزمان أو بمكان أو بحال، فعبادة الله عز وجل المقترنة بالزمان هي أفضل فعل في هذا الزمان، والعبادة المقترنة بالمكان هي أحسن صير إلى الله تعالى في هذا المكان، والعبادة المقترنة كذلك بالحال إنها أفضل ما يؤديه المكلفون ويتقرب به الساعون إلى الله تعالى في هذا الحال، فالانصراف عن ذلك اشتغال بالعمل المفضول الذي هو أقل ثوابا عن العمل الفاضل الذي هو أكثر ثوابا. فمثال العبادة المقترنة بالزمان، وخلنا في مثال الذكر، اقتران العبادة بالزمان يعني ارتباط عبادة معينة بزمان معين، فأذكار طرفي النهار فإنها في وقتها أفضل ما يتقرب به المتقربون إلى الله عز وجل، ويكون الانشغال عن أذكار طرفي النهار في وقتي طرفي النهار بغيرهما وإن كان غيرهما أفضل منهما في الجملة، يكون ذلك انشغالا بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. فالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والدعوات الخاصة بطرفي النهار في هذين الوقتين هذه وظيفة ذلك الوقت، وهو العمل الفاضل وهو العمل الأكثر ثوابا، فالاشتغال عنه مثلا بعمل هو أفضل منه في الجملة كتلاوة القرآن أو كصلاة مطلقة أو كدرس علم غير مرتبط بهذا الزمان، لأن كل ذلك يمكن زحزحته عن هذا الزمان ونقله إلى زمان آخر، فكل ذلك اشتغال العمل المفضول عن العمل الفاضل. وكذلك في المكان، فأذكار دخول المسجد والخروج منه ودخول البيت والخروج منه وأذكار دخول الخلاء خروج من الخلاء وغير ذلك مما يرتبط بالمكان، كأذكار دخول البلد لو يشرع في من دخل بلدا أن يدعوها دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فكل ذلك وظائف مرتبطة بالمكان، وهي أحسن ما يتقرب به المتقربون إلى الله تعالى، فالشغل عنها ولو بما هو أفضل في جنسه من جنسها اشتغال بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. وإنما قلت بما هو أفضل في جنسه من جنسها لأن جنس تلاوات القرآن في الجملة أفضل من غيره من الكلام، إلا أن اقتران وارتباط هذا الذكر وهذه الوظيفة بهذا المكان يعني تفضيله على غيره حتى يكون الانصراف عنه اشتغالا بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. وكذلك ذكر حال النوم قبله وبعده بعد الاستيقاظ منه هو ذكر مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل ما يصدر من المكلفين في هذا الحال، فالانشغال عنه بغيره، ولو كان ذلك الغير تلاوة القرآن أو غير ذلك من العمل الصالح، فإن ذلك انشغال اشتغال بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. والآفة في ذلك أن الاشتغال بالعمل المفضول عن العمل الفاضل يعني خسرانا ونقصانا، خسرانا في فقد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقصانا في الثواب.
كل تمام بعدها كلنا مقرب منها.
ونقصانا في الثواب، لأنها إذا كانت وظيفة الوقت فهي الأعظم فضلا والأكثر ثوابا، ويكون تركها نقصانا في الثواب. والخسارة التي تحصل بفقد المتابعة والنقصان الذي يحصل في الثواب هو غنيمة العدو التي ينفوذ بها إلى النفس. الفرق بين الحالين يسمح بدخول ذلك العدو نتاج ما يحصل تبعا لذلك من ضعف في السير إلى الله تعالى، وتباطؤ في تحصيل ثواب الآخرة. لأنه يحصل فرق بين الحالين، وينتج عن هذا الفرق ضعف السير إلى الله تعالى ونقصان ثواب الآخرة. فهذا الحال هو البداية، وضبطه بفقهه ومراقبة النفس عليه يغلق باب دخول الشيطان على عمل الإنسان. والتساهل فيه والتهاون في تحصيل فقهه وإعمال المراقبة على النفس يعني دخول الشيطان على سعي العبد من حيث يشعر العبد أو من حيث لا يشعر، حتى يجد نفسه في مرحلة ثانية وهو المسلك الثاني. فإن العبد إذا أطاع العدو في ذلك فإن ذلك لا يعني قناعة العدو والانصرافه عنه، بل إن ذلك يعني إغراءه بمنزلة أدنى من تلك المنزلة التي صار إليها، حتى تكون محاولته بعد هذا المسلك الأول على المسلك الثاني، وهو شغل النفس بالمباحات. وإنما يحصل ذلك من حال البلادة الذي يحصل في الشعور نتاج الفرق بين العمل الفاضل الذي هو أكثر ثوابا والعمل المفضول الذي هو أقل ثوابا. يحصل في النفس فطور وبلادة وبرود عن شوق الآخرة والسعي إليها، وهذا هو الباب الذي ينفذ منه العدو لشغل النفس بالمباحات. وله مع ذلك حيل ينبغي الحذر منها، فإن من حياله أن يستعمل آيات الذكر الحكيم في الوصول إلى هذا الغرض الذي ليس غرضا صحيحا. فمن ذلك أن يقول لك: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، فإذا كان ذلك مباحا فما المانع منه. ومن ذلك أنه يمني العبد، لأنه ما دام بعيدا عن كبائر الذنوب وذلك أمر مباح، فإنه لا يزال في عفو الله عز وجل ومسامحته. وهذه الحيل لا تنطلي على الأكياس الذين علموا خدع ذلك العدو وأملوا من الله عز وجل المعاونة على دفعه. فهذه المباحات التي هي طيبات من حلال الكسب وطيب السعي، إن إباحتها لا يعني الانشغال بها ولا الاستكثار منها ولا حبس النفس عليها، وإن هذه الطيبات قد كانت بين يدي أنبياء الله عز وجل وأولياء الصالحين، فكان تعاطيهم لها على حال لا يتبطأ به سيرهم إلى الله تعالى ولا ينفذ الشيطان منه إلى سعيهم وقلوبهم. وشرط الأخذ من هذه المباحات تحصيل الأمور الثلاثة التي سبق التنبيه عليها، وهو أن يضم إلى المباحات في تناوله المباحات أن يضم إلى ذلك صالح النيات حتى لا يأخذ هذه الأشياء على جهة التلذذ والتنعم بها، فإن تلذذه وتنعمه على الحقيقة إنما هو بطاعة الله تعالى وذكره، لا يجد نعيما ولا لذة ولا راحة نفس ولا سرورا إلا في طاعة الله تعالى وذكره. وإنما هذه المباحات يأخذ منها بمعنى خذ منها على المعنى الذي يتقوى به على أمر الآخرة. فأول شرط من هذه الشروط أن يضم إلى المباحات صالح النيات، وهي نيات التقوي على الآخرة. والأمر الثاني أن يأخذ من هذه المباحات مقدارا تتأدى به الحاجات ولا يزيد على ذلك، فإذا أخذ من المنام أو الطعام أو غير ذلك ما تتأدى به مصالح الآخرة فإنه ينبغي أن يحبس نفسه على ذلك وأن يكف، فإن اشتغاله بذلك يعني عليه مؤونتين: مؤونة الاكتساب لنيله وتحصيله، ومؤونة إدخاله إلى جوفه، ومؤونة التخرج التخلص مما ينتج عنه. فهي مؤن متكررة نتاج الزيادة على ذلك المقدار الذي تتأدى به مطالب الآخرة. والأمر الثالث الذي يلزم لحراسة المباحات أن يكون تناوله لهذه المباحات ملتزما فيه الآداب والسنن المروية عن سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يبرح سنة يعلمها في هيئة طعام النبي صلى الله عليه وسلم أو شرابه أو دروسه أو نومه أو كل ما وصفه وشأنه أن يكون من المباحات. إذا ضبط العبد نفسه في المباحات فإنه ينجو من هذا المأزق الذي دفعه إليه العدو بعدما أطاعه في المسلك الأول، فيوشك أن يحصل له من تنبيه الله عز وجل ما يرده إلى أمره الأول حتى يتفتن إلى السبب الذي صار إليه، وهو شغله بالأعمال المفضولة التي هي أقل ثوابا عن الأعمال الفاضلة التي هي أكثر ثوابا وفضلا. وما لم يحصل من الفقه والمراقبة ولطف الله عز وجل ما يرد العبد عن الطاعة في المسلك الثاني وهو مسلك الشغل بالمباحات، فإن ذلك لا يقنع معه العدو، بل إن شأن العدو أن يلتمس درجة أخرى ومسلكا آخر يسوق إليه أتباعه وأشياعه الذين أطاعوه في البداية وارتضوا لأنفسهم هذا الحال. والمسلك الذي يتبع ذلك ومسلك التهوين من المكروهات، فانه اولا كان شحيحا بوقته حريصا على ان يكون لكل فعل نية صالحة وان يتقرب في ليله ونهاره الى ربه، فلما هون من ذلك فدخل الشيطان عليه من هذا الباب جره الى المباحات، فاصاب قلبه بسبب هذه المباحات قعود عن السير، فان كان في قلبه شوق لتحصيل الآخرة من قبله فان هذا الشوق يخفت ويخبو ضوءه ونوره حتى يقعد العبد عن السير، فما هو متشوق فما هو بمتشوق لأعمال الآخرة ولا لدرجاتها، وإن قلبه لمتشوق إلى ما في أيدي الناس من نعم أولاهم الله تعالى فشكروها، ومن أسباب هي في الحقيقة بلايا يبتلي الله عز وجل بها عباده، فإن الله تعالى يبتلي المكلفين بالنعم كما يبتليهم بالرزايا والمحن، وهم على كل حال مطالبون في النعم بالصبر على الطاعات، وفي البلايا والمحن بالصبر عن المعاصي والصبر على المخدورات، والصبر بأنواعه كلها مطلوب في كل حال. فإذا كان القلب في هذا الحال هو حال الاشتغال بالمباحات، وأصاب القلب ما أصابه من البلادة أو الفتور بل القعود، فإنه حين ذلك يبلغ حال القعود، حين ذات يكون القلب قد قاعد عن السير، فحينئذ يسهل ما كان من قبل صعبا ويتيسر ما كان من قبل متعثرا، فإنه من قبل لم يكن يتصور نفسه واقعا في المكروهات، إنه كان أبعد شيء عنها، ومن قبل كان في وقته مشغولا بالتقرب إلى الله تعالى، مشغولا بالمندوبات لا بالواجبات، فلما أصابته هذه المصيبة ولى ظهره، فأصبح المشغولون بالمندوبات متقدمين، وأصبح المتورطون في المكروهات مدبرين، فهؤلاء على الله تعالى مقبلون في كل ساعة إلى الله تعالى يسيرون ويتقدمون، وهم المشغولون بالمندوبات والمحبوبات لرب العالمين، وغيرهم في الاتجاه الآخر مدبرون عن الله تعالى على الشهوات الفانيات والدنيا الزائلة، هم في الحقيقة مقبلون. فالاشتغال بالمكروهات بداية فتح الباب للممنوعات، فإن ابتداء ذلك بلادة القلب وركونه إلى الدنيا نتاج الإكثار من المباحات والاشتغال بها، ونهايته نهاية ذلك الباب اجتراء على ما كان من قبل ممنوعا، كان بين العبد وبينه حاجز تقوى يمنعه من المكروهات، وحذر من الوقوع في الممنوعات، إنها في الجملة من جنس المنهيات، فكان حذره من المنهيات حارسا له من الوقوع في المكروهات، فابتداء ذلك مما ينتاب القلب ويتوطن فيه من البلادة والركون إلى الدنيا، وانتهاؤه باجتراء العبد على المنهيات، وأول المنهيات المكروهات. وشأن العبد لم يحصل منه تفطن لذلك وحراسة لعمله ويدركه لطف الله عز وجل حتى يكره نفسه لما حصل منها أولا من برد شوقها للآخرة وخفوت وذهاب ذلك النور الذي كان يشد العبد إلى ربه ويسوقه إلى أعمال الآخرة، لم يحصل من العبد فزع لذلك وقلق من سوء حاله، فإنه لا بد وأن يصير للمسلك الذي يتبعه، وهو مسلك الوقوع في صغائر الذنوب. فإذا أدرك العبد لطف الله عز وجل مع فقهه الدقيق بمراتب الأعمال حتى يميز منها ما هو مباح وما هو مكروه، حتى يكون حذره من المكروهات حذرا من الوقوع في المحرمات، لأن المكروهات هي آخر خطوط الدفاع دون المحرمات، وكل ما كان قبل ذلك فهي على الحقيقة أيضا خطوط دفاع. فإذا حصل التسليم في أول خط في المسلك الأول أفضى ذلك إلى المسلك الثاني، فتتباعى بقية الخطوط ويحصل الاستسلام في كل مرحلة من تلك المراحل، حتى يصير العبد إلى الوقوع في صغائر الذنوب. وإذا تفطن العبد مع لطف الله عز وجل فإن ذلك يعني احترازه من المكروهات احترافا وحذرا من الوقوع في المحرمات، فإنه لم يبقى بينهما شيء يمنع من الوصول إلى المحرمات. فإذا صار إلى هذا الحال نبهه الله عز وجل حتى يعرف أن سبب وقوعه في المكروهات إكثاره من المباحات. فإذا حصل ذلك وضبط تناوله المباحات وصل إلى حاله الأول الذي هو سابق عهدك وأول أمرك وبداية سيرك إلى الله عز وجل. وإلا فإن الشأن في كل مسلك من تلك المسالك ومرتبة من تلك المراتب أن المطاوع فيها لا يكتفى منه بذلك، لا يكتفي العدو منه بمجرد المطاوعة في الفعل، بل الظاهر أن يتعدى ذلك إلى الدعوة، فهو متحول إلى الدعوة إلى ما هو عليه، إما بالحال وهذا أقل، وإما بالمقال وربما حصل. فهو إذا كان متهاونا في تحصيل المندوبات التي هي أحب الأعمال إلى الله تعالى فإنه بحاله داع غيره إلى فعل ذلك، وهو خطر. وأي خطر؟ وكذا إنه ربما وصلت به الجرأة إلى تبرير ذلك والدعوة إليه حتى يكون بحاله ومقاله وبالا على غيره مساعدا للعدو على عباد الله الصالحين. وهو في كل مسلك من تلك المسالك لا يقنع العدو بمجرد انقياد العبد واستسلامه حتى يسيره من أجناده، إما بالحال وهو أمر لا نزاع فيه ولا شك، فإنه إذا نظر الناس إليه على هذا الحال كان داعين لهم ومهونا عليهم، كان داعين لهم إلى مثل فعله ومهونا عليهم ما كانوا منه يحترزون وما كانوا فيه لا يقعون. صرنا إلى مسلك الوقوع في صغائر الذنوب، وحجة العدو في ذلك سائغة، فإنه يستعمل في ذلك آيات القرآن يصرفها عن مقصودها، فقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، إنه على الحقيقة دال على وعد كريم من رب العالمين لمن اجتنب كبائر الذنوب أن يكفر الله عز وجل عنه صغائرها وأن يدخله مدخلا كريما مدخلا كريما. لكن العدو يستعمل ذلك في التهوين من شأن الصغائر، يعني إذا لم يكن كبائر الذنوب فإن ذلك يستدعي تهوينه على المكلفين لأنه من صغائر الذنوب، وصغائر الذنوب تكفرها الصلاة والصيام والصدقة وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالخروج من هذه الشبهة أن من رام اجتناب كبائر الذنوب فإن المقدمة التي لا انفكاك عنها ولا مفر منها والتي لم يبق غيرها من المقدمة لذلك واجتناب صغائر الذنوب. ومن وقع لصغائر الذنوب أو شك من حيث يشعر أو لا يشعر أن يقع في كبائر الذنوب. وقد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبائر الذنوب في تجمعها وتعاظم خطرها، وأن هذه الصغائر شأنها أن تتقوى حتى تصير في ضرر وخطر كبائر الذنوب. مثل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوم نزلوا واديا فأرادوا أن ينضجوا خبزهم وليس معهم حطب يوقدون عليه نارهم، فتفرقوا فجاء ذا بعود وذا بعود حتى اجتمع لهم من الحطب ما يمكن أن ينضج عليه خبزهم. وإن صغائر الذنوب متى يؤخذ بها العبد تهلكه. فقول من أغرى المكلفين بالصغائر بحجة أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر فهذا قول مردود وشبهة داحضة، لأن اجتناب الكبائر شرطه ترك والاحتراز من الصغائر، أما الوقوع في الصغائر فإنه مفض من غير شك إلى الوقوع في كبائر الذنوب، فضلا عن كون الصغيرة إذا حصل عليها الإصرار تقوت بقرينة الإصرار حتى أصبحت في ضرر وشر وخطر الكبائر. فالشرط إذن في أن تكفر صغائر الذنوب بسبب اجتناب كبائر الذنوب الحذر من هذه الصغائر من الوقوع منها من الوقوع فيها، حتى إذا وقعت من العبد بسبب بشريته وإنسانيته ولابد وقع في ذلك مخطئ، لو لم تذنبوا ذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ويستغفرون الله تعالى فاغفر لهم، فهذا هو شأن الإنسان وضرورة بشريته وخلقاته. لكن ذلك يعني كراهة العصيان والحذر من الوقوع فيه والاحتراس من الوقوع في الصغائر، لأن ذلك إما مفض إلى إصرار على الصغائر أو مفض إلى تقوي هذه الصغائر حتى تكون في شر الكبائر وخطرها. إذا تفطن العبد إلى ذلك بفقهه كذلك في درجات الأعمال وبشديد مراقبته لنفسه مع لطف سابق من الله عز وجل فرأى نفسه قد وقع في ذلك، فإن عليه أن ينقذ نفسه التي حصل منها لذلك أسباب تلفها وتقدمت بعيدا عن ربها عز وجل. ومخطوب نفسه يحمله على ترك محبوباتها ومألوفاتها ويقويه على رياضتها حتى يردها إلى سابق أمرها وجميل عهدها، فيترك العصيان بجملته ثم يرجع تلك الخطوات التي سيره الشيطان إليها خطوة خطوة حتى يبلغ ما كان عليه من السبب. وفائدة الفقه في هذه المنازل أنك تعرف مرحلة سيرك، أين أنت من ربك، وأن تعرف كذلك كيف يمكن التراجع عما حصل فيه من التمادي في مطاوعة الشيطان، وذلك بأن يفتش العبد في هوى نفسه وهمها، فإذا وجد هم النفس وهواها المباحات فليعلم أنه فرط قبل ذلك في تحصيل المندوبات واشتغل في جنس المندوبات بالأقل في الثواب وترك الأكثر في الثواب، فحينئذ عليه أن يبادر بعلاج نفسه ومداواة علته بإصلاح مندوباته وتوخي الأكثر في الثواب، وهو حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحال المشرف والمكرم. وكذا لو وجد هوى نفسه وهمها الوقوع في صغائر الذنوب فذلك الذي يعايده ويراوده، وذلك الذي بدأ يمثل ضغطا على قلبه ونفسه وأدركه لطف الله عز وجل، فإذا أدركه لطف الله تعالى على هذا الحال علم أنه إنما صار إلى ذلك بعدما فرط قبل ذلك 3 مرات، فرط في الاستغفار والوقوع في المكروهات، وفرط قبل ذلك في الاستغفار في الوقوع والاستغفار من المباحات، وفرط أولا في عدم تفطنه لمراتب الأعمال أو تهوينه من شأنها حتى يبرر له الشيطان ذلك، لأنه ما دام في جنسه عملا صالحا وما دام لا يزال مشغولا بالعبادات والطاعات فلا شيء عليه، فليحذر من هذه الشبهة، ولا يكفيه أن يكون طائعا لله تعالى بل يلزمه أن يكون أطوع ما يقدر وأن يكون أعبد ما يستطيع لرب العالمين، فلا يكفيه أن يكون طائعا ولا أن يكون عابدا بل يلزمه أن يكون أطوع ما يقدر وأعبد ما يستطيع لربه عز وجل، وإلا فذا باب منفتح وله تلك التماديات، وأهون عليك أن تدفعه فلا يدخل من الباب بدلا من مقاومته إذا دخل، فإن مقاومته إذا دخل أصعب وأشد.
عزيزي تقولوا كده كفاية
لا يقنع العدو بوصول العبد إلى هذه الدرجة من التردي، فبعدما كان ذلك الشخص المشغول بالآخرة المتقرب إلى الله تعالى باللسان والفعل والقول والحال، وكان في كل مرحلة من مراحل الزمان يحس نعيم قرب زائد إلى ربه عز وجل، بعد كل ذلك أصبح ذلك الشخص الآخر الذي تراوده نفسه على أحوال العصيان وتعاوده هموم الطغيان بين الفينة والفينة. إذا صار العبد إلى هذا الحال ولم يدركه لطف الله عز وجل وعونه، فإن ذلك يعني ترديه وهويه إلى حال آخر، وهو مسلك كبائر الذنوب، له يصير بعد ذلك، لم يبقى بينه وبين كبائر الذنوب شيء، فإنه يصير بعد ذلك إلى كبائر الذنوب بكسبه وسوء صنيعه وتخلية الله عز وجل بينه وبين هواه وامتناع معونة الله عز وجل بسبب تفريطه فيما سبق. فإن أدرك العبد لطف الله عز وجل وحال بينه وبين الوقوع في الكبائر، أو حصل للعبد تنبه ففزع لذلك وأدرك ما فيه من الخاطر وأنه لم يعد بينه وبين الهلاك شيء، وإلا فإن الشيطان لا يقنع بمجرد ذلك حتى يحاوله على الوقوع في البدع المنكرات. والبدع شر عند الله عز وجل من المعاصي وكبائر الذنوب، لأن شأن البدع أنها مخالفات وأمور ممنوعات، وشأن العبد في تعاطيها الإلحاح والإصرار عليها لوهمه أنها بالنسبة له من الطاعات والقربات. فإذا صار العبد لكبائر الذنوب لم يقنع عدوه بذلك حتى يوقعه في البدع، بدع العقائد والعبادات وغير ذلك والمنكرات. فإذا سلم العبد في ذلك قد سلم آخر الحصون ولم يبق بينه وبين الهلاك شيء، فيكون آخر تلك المسالك الملعونة المذمومة مسلك الشرك والكفر، عاذنا الله عز وجل بذلك من ذلك بفضله ومنه وجوده وكرمه. والشأن أن يظل من العبد حراسة على نفسه ومراقبة لهم قلبه وهوى ذلك القلب حتى يعرف أين هو، وحتى يحدد الدواء المناسب للداء الذي تملكه والدواء والعلاج المناسب للمرحلة التي صار إليها. فهذا هو أول الحروز، أول الحروز التفطن لمراتب الأعمال والاحتراز في كل مرحلة، مرحلة من مسالك السعي إلى الله تعالى، والحذر من كل مسلك من تلك المسالك المذمومة الملعونة. وأما ثاني الحروز فذكر الله عز وجل، فإن الذكر الذي يعني وصل القلب بالرب عز وجل وتواصل المدد الإلهي والإعانة الربانية إلى العبد، إن ذلك بمجرده سبب لحراسة العبد وتنبهه، فإنه بذكر الله عز وجل يدل على الصواب من العمل ويعان على الفاضل من الذكر والحال والمقال إذا كان القلب بالله تعالى موصولا لا تنقطع، فإن ذلك يعني عدم انقطاع أمداد الله عز وجل ومعوناته عن ذلك العبد، فلا يزال في الحراسة والتنبه. وإنما كان الذكر أعظم الحصون وأشدها في القوة والمنعة، لأن ذلك من طبيعة العدو، فإن طبيعة العدو كما وصفه الله تعالى أنه خناس ومعنى كونه خناسا انكماشه وانقباضه وانجماعه وانسحابه إذا ذكر الله عز وجل، فيطفئ نور ذكر الله عز وجل ناره ويذهب ظلمة الشبهات والمكروهات التي يلقيها على قلب العبد. وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي هو في السنن، في الكلمات التي أمر الله عز وجل بها يحيى أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، قال: وأمركم بذكر الله، ومثل ذلك كمثل رجل خرج العدو صراعا في طلبه حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. وإن العبد أحرز ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل أفضله مطلقا تلاوة القرآن، ومقيدا أذكار الأحوال والأماكن والأزمان الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحقيقة الذكر التي ينبغي ألا يحصل الذهول عنها حقيقته تعلق القلب بالله، فإن انضم إلى ذلك حركة اللسان كان ذلك كماله وتمامه وعظيم هيئته. وأما ذكر اللسان على انقطاع القلب عن الله عز وجل وغرقه في أودية الدنيا وشهواتها فإنه مطلقا أفضل من انقطاع القلب واللسان جميعا. وعسى من أعمل لسانه في ذكر الله عز وجل واهتم لذلك أن يبلغه الله عز وجل حال الوصل بذكر القلب. ومن الذكر الذي هو أفضل الحصون حصون أخرى، فمن الذكر كذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما هو مشتمل على ذكر الله عز وجل، فإن فيه معنى اللجوء إلى الله عز وجل. وشرط تحصيل ذلك الحصن والحرز مع نطق اللسان حضور القلب، وإذا حضر القلب فإن عليه في حال تعوذه أن يميز لجوءه إلى الله تعالى، لأن معنى العياذ العوذ معناه اللجوء إلى الله تعالى، إلى حصن الله تعالى، إلى حفظ الله تعالى، إلى منع الله تعالى. فعلى العبد أن يلحظ حال نطقه بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عليه أن يلحظ معنى لجوئه إلى الله تعالى واحتمائه بقوة الله عز وجل وسلطانه. وفي ذات الوقت يلحظ قوة الله عز وجل وعظمته وهيمنة الله عز وجل وقهره لعباده وكون القوة لله جميعا. فهو إذن لاجئ إلى قوة لا يقدر عليها أحد، إنه لاجئ إلى قوة الله عز وجل، فإن العزة لله جميعا، وإن قوة الله تعالى لا يؤذيها ولا يناظرها قوة أحد. وهو في ذات الوقت يلحظ ضعف نفسه وذهاب حيلته وقلة مقاومته وحاجته الماسة الملحة إلى ربه، وأن ربه عز وجل إن لم ينظر إليه وينقذه ويتلطف به فإنه لا شك واقع فيما يكره، كما قال الصديق يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فحق العبد في تعوذه أن يستشعر كمال حال الافتقار والحاجة بل الضرورة الملحة إلى عون ربه سبحانه وتعالى. يبقى عليه أن يلحظ كذلك حقارة ذلك العدو وضآلة شأنه وكونه مذؤوما ملعونا مدحورا لا يبالي الله عز وجل به ولا يثقل الله عز وجل دحره ولا دفعه ولا إهلاكه. فإذا حصل العبد هذه المعاني في التعوذ فإن تعوذه بذلك يكون حصنا حصينا ويكون قد أوى إلى ركن ركين من صيانة الله عز وجل ومدافعته. والحصن الثالث هو كذلك من ذكر الله عز وجل قراءة المعوذتين ملعونا مدحورا لا يبالي الله عز وجل به ولا يثقل الله عز وجل دحره ولا دفعه ولا إهلاكه. فإذا حصل العبد هذه المعاني في التعوذ فإن تعوذه بذلك يكون حصنا حصينا ويكون قد أوى إلى ركن ركين من صيانة الله عز وجل ومدافعته. والحصن الثالث هو كذلك من ذكر الله عز وجل قراءة المعوذتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من الجان ومن الحسد ومن العين ومن غير ذلك حتى نزلت المعوذتان فتعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وترك ما كان يتعوذ به من قبل صلى الله عليه وآله وسلم. وصح في الخبر كذلك أنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. والمعوذات حتى تضم إليها سورة الإخلاص بوصفها حروزا مأمور باستعمالها في مواضع وهي بذلك من الحروز. أما الموضوع الأول فقراءتها في طرفي النهار في الحديث الذي في السنن قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: قل. قال: ما أقول. قال: قل. قال: ما أقول. قال في الثالثة: قل هو الله أحد. والمعوذتين كل يوم ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. فاستفدنا من البشارة بالكفاية كون ذلك حرزا وكون هذه الكفاية كفاية من ذلك العدو. الموضع الثاني الذي يستعمل فيه هذا الحرز قراءة المعوذات دبر الصلوات. في حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقراءة المعوذات دبر كل صلاة. الموضع الثالث لقراءة المعوذات كحرز من الحروز أو وهي حرز من الحروز قراءتها قبل النوم، فإن من سنته الصحيحة صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد أن يأوي إلى فراشه جمع كفيه هكذا فنفس فيهما وقرأ بالمعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فمسح بذلك مؤخر رأسه فمقدمها فما أقبل من جسمه وما استطاع من ذلك. يصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات لا يخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فهو حرز نبوي شريف ومانع من موانع قراءة قربان الشيطان للعبد أو إصابته إياه في أثناء نومه وغفلته وراحته. الحرز الرابع قراءة سورة البقرة، ففي الحديث الصحيح إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة يعني السحرة، فأخذ سورة البقرة بركة عظيمة وتركها بعدم حفظها وعدم تلاوتها وعدم قراءتها تركها حسرة. ولسورة البقرة تأشير عظيم في وقاية الإنسان من عدوه، فتفشل دون تأثير حمايتها وصيانتها حيل وأباطيل السحرة الفجرة، ولا تستطيعها البطلة، لا يستطيع البطلة يعني السحرة لا يستطيعون مدافعة ما تسببه قراءة هذه السورة من حفظ من الله تعالى وحراسة وحماية ربانية منه. وكذلك ورد في الأحاديث أن قراءتها في البيت تمنع دخول الشياطين 3 أيام. والحرز الخامس قراءة آية الكرسي، وموضع استعمال هذا الحرز في حالين: في قراءته دبر كل صلاة، ففي سنن النسائي بإسناد صحيح أن من قرأ سورة الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وكذلك تشرع قراءة هذه الآية وهي أعظم آية في القرآن قبل النوم، في حديث أبي هريرة القصة المشهورة في الآية الذي كان يأتي أبا هريرة وأوشك أن يرفعه ويشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له هذا الآتي ونصحه، نصحه بأن يقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه، وأخبره بأنه لا يزال عليه حافظ من الله تعالى تلك الليلة ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة ذلك القائل، قال صدقك وهو كذوب. فاستفدنا ذلك المعنى من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الخبر، وعلمنا أن قراءة آية الكرسي من أوى إلى فراشه حرز يمنع قربان الشيطان له ويجعله في حراسة الله تعالى حتى يصبح. والحرز السادس قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ الآيتين آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه قيل كفتاه قيام الليل، وقيل كفتاه المكروه، وإذا ذكر الفعل من غير متعلق له يعني من غير مفعول به ففضل الله تعالى الواسع لا يمنع أن يجعل منه نوعا من الكفاية متناسبا مع حال العبد. إذا كان ذلك العبد القارئ لهاتين الآيتين منضبطا على الشرع مستقيما على الفرائض بلا على النوافل، فالظاهر أن تحصل له ببركة هذه الآية كمال الحال فتحصل له الكفاية المطلقة. وإذا كان العبد على غير ذلك فيحصل له نوع من الكفاية بسبب قراءته هاتين الآيتين، ويكون هذا النوع من الكفاية متناسبا مع حاله. الحرز السابع قول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. فإن الحديث فإن حديث أبي هريرة في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. فهو ذكر جليل له هذا الفضل العظيم. فأول ذلك أن يكون له ثواب عتق 10 رقاب. من قال لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له ثواب عتق 10 رقاب. وكذلك كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي. وليس ذلك فحسب، بل يكون له من الله تعالى إعانة وتسديد حتى يبلغ من العمل ما ربما قصرت عنه همته، كما قال تعالى: فسنيسره لليسرى. فيسر الله عز وجل لليسرى، يسوقه إلى العمل الصالح سوقا حتى يأتي يوم القيامة بميزان عمل لا يكون غيره مثله ممن لم يقل هذا الذكر الجليل: لم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. والمقصود من ذلك حفظ عدة ذلك الذكر وحفظ معناه، يعني ينبغي أن نحافظ على العدد وأن نلاحظ المعنى حتى يشهد القلب معنى كل جملة وعبارة من تلك الجمل والعبارات. فيكون ذلك عهد الإيمان المكرر، يصبح العبد يقول لا إله إلا الله فيلحظ شهادة قلبه لله تعالى باستحقاقه لأن يعبد وأن لا يعبد معه غيره، ثم يتكرر ذلك منه حتى يكون ذلك ميثاقا مؤكدا وعهدا مغلظا يبتدئ به العبد أعمال يومه، فتصطبغ تلك الأعمال كلها بالإيمان والتوحيد. فإذا قال وحده لا شريك له لاحظ انفراد الله عز وجل بالملك وكونه عز وجل لا شريك له في تدبير الخلق، فهو سبحانه وتعالى منفرد لاستحقاقه العبادة والمعبود بحق حال كونه سبحانه وتعالى وحده منفردا بذلك، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه. فيلحظ العبد تفرد الله عز وجل بذلك وانحاء كل ما يحصل من مكابرة العباد وعلوهم وعتوهم، فمع مكابرتهم وعلوهم وعتوهم فالله تعالى إلههم وربهم ومليكهم، له الملك وله الحمد. فكذلك يلحظ العبد انفراد الله تعالى بتدبير الملك، ويلحظ كذلك انتفاء تدخل الخلق ومزاحمة في ذلك، فليس لأحد من الخلق شيء من الملك، وإن تسموا ملوكا وادعوا ملكا هم على الحقيقة مع تسميهم بالملوك وادعائهم للملك فإنهم للمربوبون المقهورون المملوكون المدبرون. وإن ادعوا ملكا وإن تسموا بالملوك وادعوا ملكا فهم على الحقيقة مع ذلك مربوبون مملوكون مقهورون تحت قهر الله عز وجل وفي ملك الله تعالى وسلطانه. له الملك وله الحمد والحظ كذلك في كل شيء من الخلق والتدبير والإيجاد والإعدام والإماتة والإحياء والبسط والقبض والإعطاء والمنع والصحة والمرض والحظ في كل ذلك حمد الله عز وجل وثناء. وكون ذلك بحكمة الله عز وجل ورحمته مضى وكون ذلك أحسن ما يكون في التدبير وفي الخلق. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهنا يقف ليتصور تعلق قدرة الله عز وجل بكل شيء فيصادف ذلك أشياء هي همومه وآماله وأحزانه فما يدع هذه الجملة تمضي حتى يضمنها تعلقه بالله عز وجل الذي تعلقت قدرته واتسعت قدرته سبحانه وتعالى لكل شيء حتى يضمن هذه الجملة آماله وهمومه ورجاءه فيما عند الله عز وجل حتى يمر بهذه العبارة على كل آماله التي يرجوها من ربه من الثبات على التوحيد وصيانة القلب من الشرك ومن الإعانة على الذكر ودفع الغفلة عن القلب ومن الإعانة على الإخلاص وحراسة القلب من الرياء ومن الإعانة على اليقين وحراسة القلب من الشبهات ومن الإعانة على ذل النفس وانكسارها لله تعالى وحراسة القلب من عجب والغرور ومن الإعانة على الرضا وحراسة القلب من السخط إلى غير ذلك. فما يدع هذه العبارة تمضي من غير أن يبثها مطالبه ويضمنها همومه وآماله. فإذا فعل ذلك كان نهاره نشيطا على العبادة قويا على الطاعة لا يجد العدو منفذا للوصول إلى قلبه أو الحوم حول عمله. الحرز الثامن الوضوء والصلاة. فإن الوضوء الذي له فضيلة تكفير خطايا الأعضاء التي هي موضوع الوضوء إنه بمجرد تكفيره لخطايا هذه الأعضاء تتحسن تلك الأعضاء من سعي الشيطان وكيده ويكسب ذلك القلب قوة يحصل منها التفطن لتلك الوساوس ومدافعة تلك الخطرات إذا ألقيت على القلب. كذلك الصلاة التي هي أعظم ما يتقرب المتقربون إلى الله تعالى إن فيها حراسة. وأي حراسة؟ لأن العبد إذا قام في صلاته أقبل الله عز وجل عليه ما لم يلتفت. أفرأيت إذا أقبل العبد إذا أقبل الرب الجليل والملك الكريم والإله العظيم أقبل على عبد على ذلك العبد الحقير الفاني أفتجرؤ شيء أو أفتجرؤ قوة من قوى البشر على مقاربة ذلك العدو أو قوة من قوى الشر على الحوم حوله وقد أقبل الرب الجليل عليه. فهو لا يزال في حراسة الله تعالى وحفظه إذا كان مقبلا على الله تعالى في صلاته غير ملتفت. إذا التفت في صلاته التفاتا بوجهه أو التفاتا بقلبه كان ذلك اختلاسا يختلسه الشيطان من صلاة العبد وينفوذ به إليه، ينفوذ في ذلك الاختلاس إلى قلب العبد، فإذا أقبل العبد على ربه مرة أخرى نال ما كان فيه من الحماية والصيانة. من الفروج كذلك ترك فضول الطعام والمنام والكلام والنظر والمخالطة. والتعبير بالفضول يعني أن ثم مقدارا لا استغناء المكلفين عنه من ذلك ولا انفكاك لهم عن تناوله، والمقصود الاحتراز من المقدار الزائد على ما لا استغناء عنه. ليشمل ذلك منام العبد وطعامه وكلامه، ويشمل كذلك نظره واستماعه، ويشمل كذلك مخالطته. فهو في الطعام والمنام وما يشبههما من المباحات قد عرف حده والشروط التي يلزم أن يصطحبها في تناوله لهذه المباحات، والمقدار الزائد أن من ذلك أن يكون تناول المباحات بالمقدار الذي تتأدى به العبادات والطاعات، إذا زاد على ذلك كان ذلك غنيمة الشيطان، وكان ذلك سما من سموم القلب التي تهين سيره إلى الله تعالى وتفضي إلى دخول العدو إلى القلب. فهو كذلك في الطعام، وهو كذلك في المنام، وهو كذلك في الكلام، فكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة: إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. فلذلك ينبغي أن يتفكر العبد في كلامه، فإذا كان يترتب عليه ثواب تكلم إلا سكت، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا يعني تفكره قبل نطقه حتى يختبر ما يصدر منه، فإن كان صوابا يترتب عليه ثواب فحينئذ يتكلم وإلا أمسك. وأما المخالطة فإن الناس في المخالطة على أنحاء: النحو الأول من تنزل مخالطتهم منزلة الغذاء، وإذا كان البدن الفاني لا يستغني عن الطعام والشراب الذي هو غذاؤه، فإن الروح التي يحصل بها السير إلى الله تعالى إن هذه الروح لها غذاء كذلك، وغذاؤها ما يكون من طاعة الله عز وجل وذكره، وذلك إنما يكون في مصاحبة أهل الخير من العلماء الأتقياء الذين يدلون على الله تعالى أسمائه وصفاته، ويحذرون عباد الله تعالى من مسالك الشيطان ومصايده. فهؤلاء تنزل مخالطتهم منزلة الغذاء، الذي يعني أن فقده فوت صحة البدن وقرب البدن من هلاكه. والضرب الثاني من تنزل مخالطتهم منزلة الدواء، وهذا يعني أن تلك المخالطة إنما تكون بمقدار الحاجة وعند الحاجة، كما أن الدواء لا يؤخذ إلا بمقدار وعند الحاجة إليه. وهذا الضرب من الناس هم الذين لا استغناء العبد عن مخالطتهم في حاجات معاشه وبيعه وشرائه وطبه وعلاجه وذهابه وسعيه وما لا انفكاك عنه من حاجات الدنيا، هؤلاء إنما يخالطون بالمقدار الذي تتأدى به الحاجات الشرعية، كما لا يؤخذ من الدواء إلا المقدار الذي يذهب به الداء. والضرب الثالث من تنزل مخالطتهم منزلة الداء، وهم أهل العصيان، وشأنهم أنه لا يأمن العبد من مخالطتهم، وأنه على خطر أن يصيبه ما أصابهم. وأنت ترى ذلك في في فيما مثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح وجليس السوء. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فشأن هؤلاء أنهم الذين يحملون الكير يوشكون أن ينال مجالسهم من كيرهم، إما أن يحرقوا ثيابه، وإما أن يجدوا منه ريحا منتنة. فلذلك يلزم الاحتراز من مخالطتهم لئلا يصيب القلب ما أصابهم من الأمراض والعلل. وهؤلاء هم أهل الدنيا المشغولون بها، المصابون بأمراضها، الواقعون في معاصيها وخطيئاتها. وآخر هذه الأضرب من تنزل مخالطته منزلة الموت المتلف والهلاك الذي لا نجاة معه. فهذا الضرب من الناس هم أهل الكفران الداعون إلى العصيان، الحاملون عباد الله عز وجل على الخروج على أمر الله، المحسنون لعباد الله تعالى الفسوق والكفران والعصيان. فمن خالطهم فليعلم أنه قد أوشك على الهلاك، فإنه لا نجاة مع مصاحبة هؤلاء ولا سلامة للقلب في مخالطتهم. فمن وعى هذه الحروز فإن أهمها هذا الحرز المذكور آخرا، لأن هذا الحرز مبني على التخلية، وغيره تحلية. وهذا يعني أن هذا الحرز هو الحرز الأخير، لا مجهود للعبد على العبد في تحصيله، لأنه كف انكفاف واحتباس، فليس يكلف العبد ولا يطالب بفعل شيء وإخراجه إلى حيز الوجود، وإنما هو مطالب بالاحتباس والانكفاف، ويترتب على ذلك تخلية قلبه من الأسباب التي بها ينفذ الشيطان إلى قلبه. ثم تكون التحلية التي هي اكتساب للفضائل وإحراز للأعمال الصالحة، تكون بعد ذلك قد وجدت موضعا خاليا ومحلا فارغا يكمل به حفظ العبد وصيانته. ذكر ابن القيم كذلك من هذه الحروز قراءة أول سورة المؤمن، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وآية الكرسي. وذكر فيها حديثا وأن فيه راويا مختلفا فيه، إلا أنه يتقوى بغيره من الشواهد والأحاديث والآثار. إذا تفطنت لمسالك العدو فإن ذلك يحملك على مراقبة نفسك حتى تعرف المنطقة التي صرت إليها من كيده أو التي صار معك إليها. ووسيلتك أولا استعمال الدواء الخاص مع كل مسلك من تلك المسالك بالتراجع عنه وتحصيل ما يدفعه، ثم علاجك الثاني وهو الحراسة الدائمة في استعمال هذه الحروز التي هي مدلولات الأحاديث الصحيحة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.